بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجريد المنكبين، عن تجريد المنكبين في الصلاة. باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، ولكن قال: على عاتقيه. ولأحمد اللفظان. هذا الحديث ترجم له المجد بن تيمية رحمه الله إن شاء الله بقوله: باب النهي عن تجريد المنكبين. والمنكبين جمع منكب، والمراد بهما ما بين الكتف والعاتق، ما بين الرقبة والكتف، يسمى بالمنكب. والحديث أو الترجمة تنص على النهي عن أن يجرد الإنسان المنكبين أثناء صلاته، يعني يعريهما أثناء صلاته ويكشفهما. وهذا النهي ظاهره الإطلاق، لكن المؤلف أو الشارح أو المؤلف قيد هذا الإطلاق بقوله: إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها. يعني كأنه يقول هذا النهي لمن تيسر له من الثياب ما يمكنه أن يستر العورة ويغطي المنكبين، فإن تعذر تغطية المنكبين ولم يجد من الثياب إلا ما يستر العورة فقط، ففي هذه الحالة يقتصر عليكم السلام على ستر العورة، يقتصر على ستر العورة ولا يلزمه تغطية المنكبين، لأن تغطية المنكبين أمر مطلوب على سبيل الكمال، وتغطية وستر العورة أمر مطلوب على سبيل الضرورة والوجوب. ولذا فإن توفر يعني ما يغطي الواجب ويزيد بحيث يكون مشتملا على صفات الكمال فذلك أولى، فإن لم يتيسر له فيقتصر على تغطية محل العورة. وقد عرفنا فيما مضى عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، والكلام هنا خاص بالرجال دون النساء، يعني في قوله باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة هذا خاص بالرجال، وإلا فقد عرفنا أن المرأة لا بد أن تصلي في ثوب وخمار، أن تختمر، وأن يكون الثوب سابغا، وأن يغطي ظهور القدمين، كما مر معنا في أحاديث بينت الواجب في حق المرأة. أما الواجب في حق الرجل فتغطية السرة من السرة إلى الركبة، فإذا جاء وقت الصلاة لزمه أن يضع ثوبا يستر به ويغطي به عاتقيه، إلا إذا كان غير واجد بأن لم يكن إلا عنده ثوب واحد يتزر به، بحيث لو اشتمل به لأدى ذلك إلى انكشاف عورته، فلذلك يقتصر على محل الواجب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد. هكذا جاءت هذه الرواية التي عند البخاري ومسلم وأحمد، وجاء في بعض الرواية لا يصلي، على أن الفعل الأمر مسند إلى المفرد لا يصلي، وجاء في بعض الروايات لا يصلي بإضافة حرف العلة، بإضافة حرف العلة وذكره في الكلمة، فيكون اللا أو فتكون اللام اللا الموجودة في صدر الجملة مصروفة، يعني ليست للنهي وإنما تكون للنفي، لأنها إذا كانت للنهي تعين أن يكون الفعل مجزوما، لا يصلي أو لا يصلين. لكن مع ذكر حرف العلة يكون الفعل غير مجزوم، فعندئذ تكون اللا للنفي وليست للنهي. وعلماء اللغة يخرجون الجملة على هذا المعنى، يقولون هنا إن الجملة خبرية وليست إنشائية، لأن قوله لا يصلي نهي، والنهي ضمن الإنشاءات، ضمن الجمل الإنشائية وللخبرية، وقوله لا يصلي بزيادة حرف العلة يكون لا للنفي، فتكون الجملة خبرية. وعلماء اللغة يقولون أو علماء البلاغة يقولون إذا كان الجملة طلبية أو كانت خبرية فأيهما أبلغ في النفي؟ يرى علماء البلاغة أن الجملة الخبرية أبلغ في النفي، لأنها تنفي الشأن، وكأن المعنى ليس من شأن المؤمن الذي يقوم للصلاة أن يصلي على تلك الحال، يعني يصلي وقد بدأ عاتقه أو وقد كشف من عاتقيه. أما قوله لا يصلي فهذا مشعر بأن هذا الحال قد يقع، ولذلك توجب عليه النهي. أما في حالة النفي فالحال كأن فيه إنكار وإشعار بأنه ليس من شأن المسلم المصلي أن يفعل هذه الفعلة، ولذلك يقولون إن النفي أبلغ من النهي في هذه الحال. لا يصلي أحدكم، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد. وليس المراد النهي عن الصلاة في الثوب الواحد فقط، لأنه ستمر معنا أحاديث تدل على مشروعية وجواز الصلاة في الثوب الواحد، وإلا لو قلنا إن النهي منصب عن الصلاة أو على الصلاة في الثوب الواحد لأدى ذلك إلى تعارض الأحاديث. والمراد هنا لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ثم أو ليس على عاتقه منه شيء، فالنهي منصب على هذا الوصف على ذلك القيد، وهو أن لا يكون على عاتق المصلي من الثوب شيء. هذا هو موجب النهي، هذا هو موجب النهي أو موجب النفي، فالأمر ليس على إطلاقه، والنهي ليس خاصا بعدم الصلاة في الثوب الواحد، وإنما النهي عن الصلاة في الثوب الضيق الذي لا يمكن صائبه أن يضع على عاتقه منه شيء. وهذا النهي الذي جاء في هذا الحديث اختلف الفقهاء والعلماء في مراد الشارع منه، فذهب الجمهور إلى أن النهي هنا يعني مصروف عن التحريم إلى الكراهة. قالوا النهي هنا للكراهة، النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للرجل أن يصلي في الثوب الواحد، ولأن الإنسان إذا لم يجد ثوبا سابغا يستر به عورته ويضع منه على عاتقه فيكفيه أن يغطي ما بين السرة إلى الركبة، وهذا كاف في ستر العورة التي تبيح الصلاة. وأما تغطية العاتقين فهذا على سبيل الكمال لا على سبيل الوجوب، ولذلك النهي مصروف عن التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. هذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن النهي للتحريم، ولذلك أوجب على الرجل أن يصلي أو الذي يصلي لا بد وأن يغطي عاتقيه، فإن لم يغطي عاتقيه فصلاته لا تصح، صلاته باطلة إذا اعتبر تمام ستر العورة، أو اعتبر ستر العورة إنما يتحقق بتغطية ما بين السرة إلى الركبة والعاتقين. وهذا الخلاف يعني مبني على هل تغطية العاتقين أمر واجب أو هو على سبيل الكمال، فالإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنه على سبيل الوجوب، وغيره ذهب إلى أنه على سبيل الكمال. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، ورأى أن هذا الأمر لا بد من تحققه وتنفيذه في الصلاة، ولذلك اعتبر عورة أو ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجل تغطية ما بين السرة إلى الركبة والعاتقين. قالوا وأنما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغطية العاتقين ووضع طرف الثوب على العاتقين حتى يتمكن الإنسان من مسك الثوب، ويتمكن الإنسان من التحكم في الثوب حتى لا تبدو عورته ولا يسقط الثوب منه أثناء الركوع أو السجود أو نحو ذلك. وهذا هو محل الاستدلال من الحديث ومناسبته للترجمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلين أحدكم الثوب لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال رواه البخاري ومسلم، ولكن قال على عاتقيه، ولأحمد اللفظان. ونلاحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله لم يقل أن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لم يقل متفق عليه، وإنما قال رواه البخاري أو رواه الشيخان، ثم قال ولأحمد رواه البخاري ومسلم، قال ولأحمد اللفظان. هذا هنا الكلام مشعر بأن هذا الحديث وإن رواه الشيخان لكن لم يخرجاه من مسند واحد، لم يخرجاه من مسند واحد، ولذلك أحدهما رواه باللفظ والآخر روى له شاهد، فقال رواه البخاري ومسلم، يعني إما إصالة أو شهادة. هذا معنى قوله رواه البخاري ومسلم، لأن المجد بن تيمية رحمه الله اعتاد اعتاد في إخراجه هذه الأحاديث أن يقول متفق عليه إذا أخرج الحديث البخاري ومسلم وأحمد، فكونه عدل عن هذه المقالة إلى قوله أخرجه البخاري ومسلم ثم قال ولأحمد مشعر بأن الإخراج على غير الهيئة التي اعتاد إخراج الحديث عليها. قال الحديث
واحد من نفس يعني فيها نجاسة زي مثلا كهيبي أو جزار وما عندوش إلا ثوب واحد،
ما فهمت سؤالك.
واحد لقنته يعني فيها نجاسة زي مثلا تطهير دورات مياه جزار طول بكل دم وما عندوش إلا هو الثوب الواحد، هل يصلي بيها جدا مصلي بيها ما عندوش إلا هو؟
لا لا يجوز. لا بد أن يأخذ لنفسه ثوبا خاصا للصلاة لأن الصلاة بالنجاسة لا تصح. قال الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قوله لا يصلين في لفظ لا يصلي. قال ابن الأثير كذا هو في الصحيحين لا يصلي بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. قال الحافظ ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ لا يصلي بحذف حرف العلة، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلينا يعني بزيادة نون التوكيد. قال ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني نهى أن يصلي. قوله ليس على عاتقه منه شيء، قال العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، والمراد أنه لا يتزر في وسطه يعني لا يكتفي بأن يجعل الثوب إزارا في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه يعني يربطهما في حقويه إلا هو في وسطه، بل يتوشح بهما على عاتقه يعني يضع الثوب يغطي به ما بين السرة والركبة ثم يتوشح به بأن يضع طرف الرداء أو طرف الثوب الذي هو من جانب يده اليمنى يضعه على طرفه على عاتقه الأيسر، والذي على في تحت يده اليسرى على عاتقه الأيمن. هذا هو التوشح. نعم. قال ويشد طرفي الثوب على حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. قال النووي قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فينشغل أو فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما يعني عند الركوع والرفع منه. قال والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي ولا خلاف في هذا يعني في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ولا أعلم صحته، يعني يقول النووي إن هذه الحكاية يعني هل تثبت وتصح عن ابن مسعود أو لا هذا محل ما تردد فيه الإمام النووي، قال ولا أعلم صحته. قال وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل، ويدل أيضا على المنع، يعني والحديث يدل أيضا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. قال وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر، لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. كأن الإمام أحمد يرى أن القادر على أن يغطي عاتقه ولم يغطي فصلاته باطلة، يعني البطلان مع القدرة، أما مع عدم القدرة فذلك مجزٍ. قال وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وعنه أيضا تصح ويأثم، يعني ذهب إلى قول الجمهور لكنه أثم. قال وغفل الكرماني عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على ذلك. قوله وغفل الكرماني، من المراد بالكرماني؟ هو شارح كتاب الإمام البخاري رحمه الله، فإن للكرماني شرحا، والحديث كما نعرف أخرجه الشيخان، ولذلك قال عند شرحه إنه يعني ادعى الإجماع على أن من صلى وقد كشف عاتقيه صلاته صحيحة، لكن يقول الشوكاني إن الكرماني غفل عن مذهب أحمد، فإن أحمد لا يصحح صلاة من قدر على أن يغطي عاتقه ولم يفعل ذلك. قال قال وغفل الكرماني عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، وجعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. ما الذي جعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة؟ ها؟ ما اسمه؟ لا، يقول وجعله، طبعا الكرماني، لكن الضمير في قوله جعله يعود إلى الإجماع، أي وجعل الإجماع صارفا، لأنه كأنه يرى أن الإجماع مخصصا لعموم هذا الحديث، يرى أن الإجماع مخصص، يرى أن الإجماع مخصص لعموم هذا الحديث. ها؟ لا، لأن الصلاة في ثوب واحد تتحقق في هذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، معناه أنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان على عاتقه منه شيء، فهذا صارف ليش؟ صارف للصلاة في الثوب الواحد. قال وجعله صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، أي عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، يعني بين الفقهاء. قال وعقد الطحاوي له بابا في شرحي، عندكم في شرح المغني، وعقد الطحاوي له بابا في شرح المغني. قال ونقل المنع عن ابن عمر، يعني من الصحابة، ثم طاووس والنخعي، يعني من التابعين. قال ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. إذن فلم ينفرد أحمد رحمه الله بهذا الرأي. قال وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر، يعني الأصل أن الإنسان إذا كان له ثوب واحد واسع يشتمل به، بمعنى أنه يغطي بدنه ويجعل بعض الثوب على عاتقه، فإن ضاق الثوب عن ذلك ولم يتمكن جعله إزارا واكتفى بذلك. وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأنه في حالة ضيق الثوب يكون غير قادر على إيه؟ على أن يجعل على طرف على عاتقه منه شيء. قال: فإن ضاق اتزر. ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي واختاره، أي هذه الحال. الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر. قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعية خلافة، يعني أنهم يرون الاكتفاء بالاتزار. قال: واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع بأن يتزر به، ويفضل منه ما كان لعاتقه. كأنه يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالإزار، وهذا لا يتنافى مع ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن النبي في ذلك الوقت لم يكن قادرا، لم يكن له القدرة على أن يضع على عاتقه منه شيء، يعني إذا صحت هذه الصورة. قال: وفيما قاله نظر، قال لا يخفى. قاله الحافظ يقول: إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع، وهذا كلام الإمام الشوكاني، إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق. وهذا مذهب الإمام الشوكاني، كأنه يرى أنه لا بد من التوشح ووضع طرف الثوب على العاتق مع الاتزار وستر العورة ما بين السرة والركبة. قال: إذا تقرر لك ذلك، إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفا للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة. والجزم بوجوبه يعني بوجوب وضع الثوب على العاتق مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي، بأن يخالف بين طرفي الثوب، فما في جنبه الأيمن يضعه على عاتقه الأيسر، وما كان على جنبه الأيسر يضعه على عاتقه الأيمن. هذا معنى قوله مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي حتى ينتهض دليل يصلح للصرف، يعني حتى يقوم دليل يمنع أو يصرف الوجوب ولا صارف للوجوب. كأنه يرى أن ما ذكره الأئمة وما ادعاه الكرماني من الإجماع صارف النهي عن التحريم وموجب الوجوب، يرى أن هذا ليس بكاف، لأنه قطعنا في مسألة الإيه؟ في مسألة الإجماع. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث، كما سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر. أما إذا كان الثوب ضيقا أو لا يكفي لذلك، فيقتصر به على تغطية ما بين السرة والركبة. ولذلك يقول هنا: وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم فقال: وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطل صلاته، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه، فإن كان ضيقا يعني الثوب اتزر به يعني اكتفى بأن يجعله إزار قال إيه وأجزأه يعني وأجزأته صلاته وصحت ولا تبطل كما إذا كان ثوبه واسعا، سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن. ثم ذكر ذلك عن نافع مولى بن عمر والنخعي وطاووس، وقد عرفنا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وزاد على عاتقيه. ومعنى أن يخالف كما بينا أن يشتمل بأن يأخذ طرف الرداء الأيمن فيضعه على عاتقه الأيسر، والأيسر على عاتقه الأيمن، بعد أن يغطي ما بين السرة والركبة. قال: أخرج هذه الزيادة وهي قوله على عاتقيه أحمد وكذا الإسماعيلي. وما المراد بالإسماعيلي وأبي نعيم؟ قال: وكذا الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين بن شيبان. أين يخرج الإسماعيلي هذا وكذلك أبو نعيم؟ ما سمعت. الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وأبو نعيم إما في الحلية أو أن هذه بعض روايات عن روايات البخاري، يعني بعض الروايات في كتاب الإيه من كتاب الإمام البخاري، فإن البخاري له روايات من طريق الإسماعيلي ومن طريق أبي نعيم، فيكونان يعني أبو نعيم والإسماعيلي قد إيش أخرج هذا عن البخاري أيضا، فيكون هذا في بعض صحيح الإمام البخاري وفي بعض رواياته. قال: من طريق حسين عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، وخالفهم في ذلك أحمد، إلا هو في وجوب أو في ضرورة مخالفة الثوب. والخلاف في الأمر ها هنا كالخلاف في النهي في الحديث الذي قبله، لأن الجمهور يرون أن الواجب هو ستر العورة فقط، وما زاد على ذلك فهو من باب الكمال، والإمام أحمد يرى أن هذا من الأمر المطلوب في الصلاة. قال: وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة. هكذا عمرو بن أبي سلمة ولا عندكم عمر؟ وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة، وكأن المشهور أنه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجماعة كلهم، وسيأتي هذا الحديث. قال: وفي الباب عن عمرو بن أبي سلمة عند الجماعة كلهم، وعن سلمة بن الأكوع عند أبي داود والنسائي، وعن أنس عند البزار والموصلي في مسنديهما. ومن المراد بالموصلي؟ المراد به أبو يعلى، أبو يعلى الموصلي في مسنده، والموصلي في مسنديهما يعني في مسند البزار وأبي يعلى. وعن أبي سعيد عند مسلم وابن ماجة، وعن كيسان عند ابن ماجة، وعن ابن عباس عند أحمد بإسناد صحيح، وعن عائشة عند أبي داود، وعن أم هانئين عند الشيخين، وعن عمار بن ياسر عند أبي يعلى والطبراني، وعن طلق بن علي عند أبي داود، وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني، وعن أبي بن كعب عند عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند، وعن حذيفة عند أحمد، وعن سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن عبد الله ابن أبي أمية عند الطبراني، وعن عبد الله ابن أنيس عند الطبراني أيضا، وعن عبد الله ابن سرجس عند الطبراني أيضا، وعن عبد الله ابن عبد الله ابن المغيرة عند أحمد، وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وعن علي ابن أبي طالب عند الطبراني، وعن معاذ عند الطبراني أيضا، وعن معاوية عند الطبراني أيضا، وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضا، وعن أبي بكر الصديق عند أبي يعلى، وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الدارقطني، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن أبي عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراني، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن أم الفضل عند أحمد، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسمى عند أحمد بإسناد صحيح. ولو سألنا ما الغرض من ذكر هذه الشواهد كلها؟ ها؟ يعني هل واحد يسأل نفسه إيش الغرض من هذه الشواهد كلها؟ بس كأنه يريد أن يقول إن هذا الخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه طلب وأمر من يصلي أن يشتمل وأن يضع على ثوبه على عاتقه مشتملا، بأن يضع بعضه على كتفه الأيمن والبعض على إيه؟ على الكتف الأيسر، ما كان على الأيمن يضع على الأيسر والعكس، هذا هو الاشتمال، وهذا هو الأمر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهذا القول أو هذه الشواهد كلها ليست كلها تنص على ذلك، بل إن بعضها يذكر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها يطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعني فيه حكاية أو إقرار، والغرض من ذلك أن هذا الحكم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه هذا أمر وذاك نهي، ونحن عرفنا أن الجمهور خصصوا الأمر والنهي وحملوهما على الاستحباب وعلى التنزيه، واستثني من ذلك أحمد مع المقدرة. لا، أما الطواف فلا، الطواف ما فيه مخالفة، ما في الطواف يسمى الطباع ولا يسمى اشتمال، والاطباع غير الاشتمال، لأن الاطباع أن تضع وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وتضع طرفي الرداء على عاتقك الأيسر. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. الحديث متفق عليه ولفظه لأحمد، وفي لفظ له آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. وهذا الحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديثان السابقان، لكن هنا الأمر تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر، وهذا هو الذي ذهب إليه العلماء والذي قال به الإمام أحمد وحكاه عن ابن حزم، وهو الذي ذهب إليه الجمهور. لكن الفرق بين الجمهور وابن حزم وأحمد أنهم أعني الجمهور يحملون ذلك على الندب والاستحباب، وأن أحمد وابن حزم يحملون ذلك على إيه؟ على الوجوب. قال قوله فالتحف به، قال الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس، والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتعف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء. وهذا أشبه ما يعرف يعني في بعض يعني قبائل أظن من أهل السودان هكذا يعني يتزرون يضع الـ يأخذ الثوب فيضع وسطه يتزر بوسطه ثم يخالف بطرفيه. لا لا ثوب المرتانين هذا ما هو هذا ما هو مخالفة. لا ما يكفي هذا. على كل قال لأن هذا أستر للعورة ولأنه أحصن يعني في ستر العورة. قال فيكون بمنزلة الإزار والرداء هذا إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به دون كراهة. وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره، واختاره ابن المنذر وابن حزم. يقول الشوكاني وهو الحق:
مر علينا درس قبل هذا قلت انه لا يجوز ان يصلي ومن تبيع عريان، هذا ينص على ان من
تبيع اذا كان الثوب ضيقا مع عدم القدره. هو درسنا نحن هذا ما مر علينا من قبل، اي اخر درس بدانا به ثم ايه الان نحن نتمه. قال الشوكاني وهو الحق الذي يتعين المصير إليه، فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث. إذن فيحمل المخالفة ووضع الثوب على العاتق إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان الثوب ضيقا فيكتفى بالإزار. وتعسير مناف للشريعة السمحة، وإن أمكن الاستئناس له بحديث إن رجالا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. هذا محمول على حالة عدم الوجود وعلى حالة يعني الفقر والشدة، أما مع الوجود ف يتزر ويشتمل. قال عند الشيخين وأبي داود والنسائي من حديث سهل بن سعد قوله فشد به حقويك، قال الحق بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار يعني وسط الإنسان وهو الخاصرة، ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على العزر على العورة حقوا، من باب إطلاق المحل وإرادة الإيه الحال. ثم قال باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو غيره، يعني ما حكمه، هل هو جائز أو لا. ولما كان الأمر محل تردد ونقاش وخلاف لم يعين المجد بن تيمية رحمه الله أحد الحكمين، وهذا من صنيع كثير من الفقهاء أنهم يوردون الأمر يعني من غير قطع إذا ما كان محل خلاف، إشعارا بأن المسألة محل خلاف بين بين الفقهاء. ثم قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي إلا قميص واحد، قال فزره وإن لم تجد إلا شوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا الحديث حديث أبي سلمة حديث سلمة بن سلمة بن الأكوع فيه نص وبيان بأنه لا يصلي إلا إذا كان الثوب مزررا، والعرب كما يقول الشارح كانت تعتاد أن تلبس الثوب واسع الجيب يعني فتحة الصدر فيه واسعة، فإن الإنسان إذا صلى والثوب غير مزرر في ثوب واحد فربما إذا ركع بدت عورته ونظر إليها أو نظر إليها غيره ممن يمر به، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يصلي مفتوح الإثم مباح في الصلاة. إذا كان يحزئ يعني يصف ويحدد البشرة الأولى تركه. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يقول الحديث أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده، وابن خزيمة يعني في صحيحه، والطحاوي في شرحه لمعاني الآثار، وابن حبان أي في صحيحه، والحاكم أي في المستدرك. قال وعلقه البخاري في صحيحه أي ساقه بدونه. قال ووصله في تاريخه يعني ذكره موصولا مسندا في كتابه المسمى بالتاريخ، وقال في إسناده نظر. والحافظ إذا قال في البخاري إذا قال في إسناده نظر يقول العلماء إنه لا تحل الرواية فيه، فكونه يورده في جامعه معلقا مشعر بأن هذا المعنى غير مراد. قال الحافظ وقد بينت طرقه في تغليق التعليق. وقد مر معنا اسم هذا الكتاب وعرفنا ما موضوع هذا الكتاب اللي هو ايش؟ تغليق التعليق. وهو يعني موضوع هذا الكتاب ان الحافظ ابن حجر رحمه الله جمع كل الاحاديث المعلقة في كتاب الامام البخاري وذكر يعني اوردها مسندة ووصل اسانيدها. عليكم السلام ورحمة الله. من خلال الكتب الستة ذكر اسانيدها من خلال الكتب الستة. قال وله شاهد مرسل يعني وفيه انقطاع أخرجه البيهقي. وقد رواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، وزاد في الإسناد رجلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة. وفي الرواية الأولى رواها عن مين؟ عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، حيث زاد إيه؟ زاد إبراهيم بين موسى وسلمة. قال فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، بحيث يكون يعني موسى سمعه عن أبيه عن سلمة وسمعه عن إيه؟ عن سلمة، فرواه عن سلمة مرة ورواه عن أبيه عن سلمة إيه؟ مرة أخرى. قال أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده الذي ذكره البخاري، يعني حيث قال إن في سنده نظر أو في إسناده نظر. قال وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصاله، والمراد بالدراوردي هنا من؟ حيث قال رواه عن طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة. ورواية عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم. والمعروف عند علماء الحديث الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي يعني بسند آخر جاء عن طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، نعم، وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد ابن إبراهيم التيمي المضاعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم، لأنه نسب في رواية البخاري وغيرها مخزوميا وهو غير التيمي، يعني حيث قال موسى ابن إبراهيم التيمي. لا المخزومي، قال موسى ابن إبراهيم المخزومي، قال وهو غير التيمي فلا تردد. نعم وقع عند الطحاوي موسى ابن محمد ابن إبراهيم، فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون جميعا رويا الحديث، يعني يكون الحديث رواه التيمي ورواه مين ورواه المخزومي، رويا الحديث وحمله عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ. كذا قاله الحافظ، كل هذا نقله في كتابه كما عرفنا تعليق تغليق التعليق. قوله في الصيد، جاء في رواية إنا نكون في الصف، وفي أخرى بالصيف، وقد جمع ابن الأثير بين الروايات في شرحه للمسند بما حاصله إن ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفا ليس عليه ما يشغله من الإسراع في طلب الصيد، وذكر الصف معناه أن يصلي في جماعة وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته، وذكر الصيف لأنه مظنة للحر لا سيما في الحجاز لا يمكن معه، نعم وذكر الصيف لأنه مظنة للحر سيما في الحجاز لأن لا يمكن معه الإكثار من اللباس، سيما في الحجاز لا يمكن معه الإكثار من اللباس. إيش عندكم؟ لا يجوز الاثنين سيما ولا سيما. قوله فزره، هكذا وقع هنا، وفي رواية البخاري زره، وفي رواية لأبي داود فأزره، وفي رواية ابن حبان زره. أحسن. وفي رواية أبي داود فأزرره أو فزرره، وفي رواية ابن حبان زره، وفي رواية ابن حبان والنسائي زره، والمراد شد القميص والجمع، والمراد شد القميص والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها. قال والحديث يدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد وفي القميص منفردا من غيره مقيدا بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. لا ليس بلازم، لا يلزم ما دام الإنسان قد غطى ما بين السرة والركبة وغطى المنكبين، لأنهم قالوا إن العلة في ذلك هو الإعانة على مسك الثوب وضبطه وتغطية عيش المنكبين بحيث إنه يغطي الصدر، هذا هو المطلوب، وأما تغطية الظهر فليس بمطلوب، لكن لو غطى الإنسان جسمه كله ذلك أولى. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى يحتزم يعني يشد وسطه بالحزام أو بالإزار حتى لا يؤدي ذلك إلى كشف عورته. هذا الحديث يقول وقع البحث عنه في سنن أبي داود. هذا القائل من؟ الإمام الشوكاني ومسند أحمد والجامع الكبير. وماذا يقصد بالجامع الكبير؟ كتاب الطبراني اسمه المعجم. وإنما أراد به الجامع الكبير للإمام السيوطي. ها؟ الجامع الكبير للإمام السيوطي. قال ومجمع الزوائد. وفي الحقيقة إن بحثه له في مجمع الزوائد يعني بحث في غير محله، لأن الحديث من أخرجه؟ أحمد وأبو داود. ومجمع الزوائد، نعم، ومجمع الزوائد إنما يخرج ما زاد على الكتب الستة، والحديث ما دام في أبي داود لا يخرجه صاحب مجمع الزوائد. نعم، لو كان في أحمد فقط زائدا على الكتب الستة فإنه يورده في مجمع الزوائد. ولذلك بحثه له في مجمع الزوائد يعني فيه جهد ضائع. قال فلم يوجد بهذا اللفظ، فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود. لا، الشوكاني يقول أنا ما وجدت في هذه الكتب بهذا اللفظ وبهذا الإسناد. وهل هذا إشكال؟ يعني يحتمل أن يكون هذا، لكن فيما يبدو لي والله أعلم أن المسألة يعني لا ينبغي التسرع فيها بالحكم بعدم الوجود والقطع، خصوصا إذا عرفنا أن هذه الكتب مثلا سنن أبي داود له روايات متعددة، فيحتمل أن يكون الحديث في بعض الروايات دون إيه؟ دون البعض، ويكون الإمام الشوكاني رحمه الله وقف على بعض الروايات دون الإيه؟ فوقف على الروايات التي لم يوجد فيها الحديث ولم يقف على الرواية التي فيها الحديث. وأما بالنسبة لأحمد فكما علمنا أن رجوع الإمام الشوكاني إلى مجمع رجوع الإمام الشوكاني إلى مجمع الزوائد لا يجد فيه هذا الحديث، لأن شرط مجمع الزوائد أن يخرج ما زاد على الكتب الستة. أما الحديث إذا كان في الكتب الستة فلا يعرج عليه، والحديث إذا كان في أبي داود فمن الطبيعي أنه إيه؟ لا يريده في مجمع الزوائد. واضح؟ قال ولكنه يشهد له الأمر بشد الإزار على الحقوي أو على الحقوي، وقد تقدم لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس. إيش؟ وقد تقدم لأن الاحتزام شد الوسط. كيف الاحتراز شد الوسط؟ كما في القاموس وغيره. وكذلك حديث وإن كان ضيقا فاتزر به عند الشيخين، يعني فهو شاهد لحديثي كما تقدم، لأن الاتزار شد الإزار على الحقوي، فيكون هذا النهي مقيدا بالثوب الضيق كما في حديثي كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.